بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
للكلام على المنظومة الحالية، وكنا قد وقفنا عند البيت الثاني من المنظومة، ودل بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تندو وتربح. تكلمنا وذكرنا بعض المسائل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن فيه مجملات، والسنة هي التي تبين المجملات وتفصلها. يقول سبحانه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة لها شأن مع القرآن، تخصص العام، تقيد المطلق، تفصل المجمل، تأتي بأحكام غير موجودة في كتاب الله، ومرد الشريعة للكتاب والسنة. ومن استمسك بأحدهما ولم يستمسك بالآخر لم يتمسك بشيء، لم يتمسك بشيء. لا بد من الرجوع للكتاب والسنة. وذكرنا أنها هدمة شرسة، أو كل صور كثيرة مختلفة عند أعداء الإسلام والمسلمين، من جملاتها الهجوم على السنة والطعن فيها، وهذا غير مقبول، غير مقبول. وطائفة القرآنيين هذه التي اقتصرت على الرجوع للقرآن فقط طائفة يكفرها العلماء، لأنها لم تتمسك لا بكتاب ولا بسنة في واقع الأمر وحقيقته، حتى وإن أظهروا التمسك بالقرآن وأطلقوا على أنفسهم وصف القرآن. ما في رئيسهم في أمريكا، رئيسهم في أمريكا طائفة القرآنيين هذه، وفي الأيام الأخيرة كانت مجاغبات وتعرضوا لمحاكمات وأشياء كهذه. والعصر عصر ذهبي لكل طائفة، بهائيين، صوفية، شيعة، كل أمريكان، يهود، علمانيين، عصر ذهبي، عصر ذهبي. حتى الطائفة القرآنيين صار لهم صوت مسموع، فهي طائفة يكفرها العلماء. ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالسنة لها ارتباط وثيق بالقرآن، لأنها بيان له وتوضيح، وهي تفصيل لمجمله وتقييد لمطلقه. وقد ينسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن، والقرآن بالقرآن، والسنة بالسنة. فلا بد من هذه المطالب العظيمة. يعني هي أبحاث موجودة بتفصيل في كتب، هتجدها في كتب المصطلح الحديث، كتب الناسخ والمنسوخ، هتجد تفصيل هذا الكلام. إن ينسخ القرآن بالسنة، والسنة بالسنة، والقرآن بالقرآن، والسنة بالقرآن، كل ذلك صحيح وسليم. وبهذا يعلم منزلة السنة من القرآن ومكانتها في الإسلام. في مصطلح المتأخرين النسخ اللي هو رفع الحكم، رفع الحكم بدليل متراقي، يعني بيأتي بعد الدليل الأول دليل الأباح مثلا، والدليل الذي أتى بعده يمنع هذا الشيء ولا يمكن الجمع. ولابد من معرفة التاريخ في ذلك. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يكون في النسخ في نفس النص، في نص واحد، وأحيانا بيأتي الأمر في نصين، سواء سنة أو قرآن. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزروها فإنها تذكركم الآخر. فناء أولا ثم عاد فأذي، يقول الحكم منسوخ. لو جئت أنت اليوم وتقول لا تزور القبور أقول لك كيف، ده هذا حكم منسوخ، كان في وقت. ثم أذنت الشريعة في زيارة القبور بدليل هذا الحديث، بدليل وأمثلة كثيرة ذكرها العلماء. وهؤلاء الذين يعرضون عن السنة قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهم، فقال: ألا يوسف رجل شبعان متكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله مثل ما حرم الله. فلا بد من العودة للسنة، والقرآن يأمرنا بذلك: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. فأفردت الآيات النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة فيما يأمر به وينهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالإعراض عن السنة هلكة. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة هي السنة، والحكمة هي السنة. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. فالسنة لابد منها، وهي الأصل الثاني من أصول الأدلة المجمع عليها. ولا عبرة بخلاف هؤلاء الذين يعرضون عنها، لأنهم إما خوارج أو جهال أو متعالمون اللي بيعرض عن السنة. ولذلك الخوارج كم من جملة علاج الشبهة التي خرجوا بها أن نأخذهم بالسنة. مثلا اعترضوا على علي بن أبي طالب، قالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. انظر، أرادوا منه مثلا سبي أم المؤمنين، فعل كذا فعل كذا، فأخذهم بالسنة، أخذهم بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وكانوا بيكفروا بالكبير، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أو الصحابة صلوا على من غل من غنيمة وهذه كبيرة، صلوا على المحدود، صلوا على المرجوم، فلو كان مرتكب الكبيرة كافر لما صلوا عليه، لما صلوا عليه. فأخذوهم بالسنة، أخذوهم وكان معالجة الشوات بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إما خوارج أو جهال، أو جهال. ما هو اليوم يقول لك أحيانا ده القرآن في كل شيء، إحنا مش محتاجين لشيء مع القرآن، ده مصيبة، دي ده جهالة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم القرآن أوامر مجملة، وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ ودم رجوع للسنة، إذا لم نرجع للسنة لن نصلي ولن نقيم صلاة. وآتوا الزكاة، كيف نؤدي الزكاة؟ ودم من الرجوع للسنة، وإلا فكيف نؤدي الزكاة؟ كيف نحج بيت الله الحرام؟ خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وهكذا. والقرآن هو الذي أمر، قال: وأقيموا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول: أو لهم أغراض سيئة. هؤلاء الذين يرفضون العودة للسنن يريدون إطفاء الدين شيئا فشيئا، فلا يعتد بخلافهم ولا ينظر إلى قولهم، بل يؤخذ بالسنة الصحيحة سواء في الفروع أو في الأصول. وكمان هات، وإلا فهذه مسألة تفصيلية، كمان لابد من الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بوابة الخيرات والبركات. ولذلك لا تمل أبدا من ترديد كل خير في اتباع من سلف. حين الناس يقولون فضائيات وفتاوى كل يوم وتضارب، وناخد كلام مين؟ الشيخ فلان ولا الشيخ علان؟ لا الشيخ فلان ولا الشيخ علان، مع احترامنا الشديد، ارجع لأعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله. ارجع لعلماء الأمة المعتبرين، ما هي القضية التي تريد حسمها؟ ما هو اليوم وعلى سبيل المثال الحاصل في البعض فعلا أول آية الصفات الاستواء عنده بمعنى الاستيلاء، اليد بمعنى القدرة، النزول بمعنى نزول الأمر، فعلا علماء قالوا بذلك ما ننكر، ولكن أنا سأترك قوله وأقول كل إنسان يؤخذ من قبلي ويترك إلا رسول الله، إن كانت رجال ورجال أقول لك اسند هذه التفسيرات وهذه التأويلات لواحد فقط من الصحابة، ما تستطيع، هات لي واحد فقط من الصحابة قال استوى بمعنى استولى، لن تجد. انظر، ما هذا هو الرسوخ، بس أنا مش حبل على غارب وأنا محتار وأنا في حيرة جديدة والعالم الفلاني قال استوى بمعنى استولى والنزول بمعنى نزول الأمر، أروح فين أنا؟ لا تروح فين ولا تيجي منين، ده في منهج راسخ كما ذكرنا، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دين. إذا كان عالم الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وأنا لن أتابع أحد على خطئي، كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله، لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة، وما كل خلاف جاء معتبرا، شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه. من الذي قال لك أن العالم الفلاني معصوم؟ انظر، حتى طبعا مع المعاصرين مسألة سهلة، يقول لك شيخ الأزهر، شيخ الأزهر إيه وبتاع إيه، هو شيخ الأزهر إيه وبتاع إيه، ما أنت عندك، ما ده كان أحيانا لما تيجي تتكلم يقول لك ده شيخ الأزهر أكبر رأس في البلد، أكبر رأس في البلد يا أخويا، من حجيب لك الخمارة اللي ما يختلف عليها اثنين، موجودة وشيخ الأزهر موجود، وشيخ الأزهر موجود، انت ماضي دي شبهات، دي انت كل ما تتحرك لمكان تلاقي شبهات. كنت خارج أنا بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح في الحرم، وشباب عمال بيلعب في السعودية وإيش بيدخن، فالمهم وقفت أكلمه، انتوا ليه بتشربوا دخان؟ الدخان حرام. قالوا لي لو كان في إجابات نمطية زي الاسطمبة، زي الاسطمبة بالضبط، لو كان حرام لكانت الحكومة منعته، ما احنا عندنا الشيخ ابن باز لو كان حرام، قلت لهم الشيخ ابن باز بيحرامه، الشيخ ابن باز خد بالك ده بقول لك فيه، قالوا لي الحكومة بتطبق الشريعة، ما دي مصايب سودة، دي مصايب سودة، مصيبة من وراء مصيبة، مصيبة، ما فيش ضوابط شرعية، ما فيش احتكام للكتاب والسنة، إن ما وافق الحق قبل وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان، لا ما فيش بصر ولا بصيرة. ما هو نفس القضية عندك هنا، كنت تيجي تكلمه على بناء المساجد على القبور، ده ما يختلف عليها اثنين، ايش بيقول مدد يا سيد يا بدوي، والتاني اغثنا يا ابا العباس، والعاشر حيحلف بابراهيم الدسوقي، وكل ذلك لا يحل. هتيجي تكلمهم موالد وموالد واختلاط رجال بنساء وتعاطي مخدرات وبذور شركيه، يقول لك لو كان حرام لكان الشيخ الشعراوي مانعه، شعراوي منه وبتاعت مين يا اخويا، شعراوت مين يا اخويا وبتاعت مين، وشيخ ازهر مين، كل انسان يؤخذ من قولي ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل جواد كبوه ولكل عالم زله، وما كل خلاف جاء معتبرا، الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. بل كانت الآيات بتتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي. أنا أحمل لك إيه يا أخوي، الشيخ الكبير فلان وفلان بيشرب دخان، أحلها لك أنا؟ يصبح الكلام والأسوة والشيخ فلان عشان تعطى الدخان، مشكلة دي مشكلة، هنبرر ونكرس للشركيات ولصرف العبادة لغير الله علشان الشيخ الفلاني راح المولد. ما يروح يا أخوي، ما يروح، ضلاله على نفسه، خطأه على نفسه، خطأه على نفسه. وبقول لك في ميزان مضابط، ضربت لك المثل بالتأويل ده. التأويل ده فعلا ممكن، في علماء قالوا استوى بمعنى استولى، بس في ميزان مضابط راسخ جدا انك تقول له هات لي القول ده عن واحد من الصحابة بس مثلا، ما تعالى المدد وغير المدد والحاجات اللي انت بتسمعها دي واغثنا ابا العباس، قل له هات لي واحد من الصحابة قال اغثنا يا لات ولا يا عزة، ما هو ما كانش فيها ابو العباس ايامها، انت واخد بالك؟ قل له هات لي واحد بس عمل اللي انت بتعمله ده دلوقتي، مش هيلاقي. هات لي واحد من الصحابة عمل في مولد ابو بكر اللي انتوا بتعملوه، وهو امتى كان مولد ابو بكر مش هيعرف ولا حد هيعرف، لان ما كانش فيه مولد اخوي، انت واخد بالك؟ كل قضية، كل قضية على حدتها نختلف فيها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بلا. ما يلاقيش واحد من الصحابة فسر استوى دي بمعنى استوى، ولا إن ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فسر بنزول الأمر، ما تلاقيش. فأنت ليه أخوي خرجت بالكلام ده؟ حتى لو كان فلان من قرن ولا قرنين قالوا، انت هتترك، انت السنن هتترك خير القرون كانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمق علما واقلها تكلف، هتتركهم وتلجا لمن اتى بعدهم. يعني عليكم بمن مات فان الحي لا تؤمن عليه. ولذلك بقول لك ده منهج من اعظم الخيرات والبركات والله. ولذلك لما تجد كثره حتى والجموع البشر ومنهج ما والله الحمد ما غيرنا الجلود مثلا، اننا النهارده ديمقراطي وبكره اشتراكي، لا ديمقراطي ولا اشتراكي، دعوه ثابته راسخه، تركيز على منهج العبوديه من اليوم الاول ما اختلت الحسبه، منهج بوابه سوي، ركز عليه، ركز عليه وانت بتقرا وبتطالع وانت بتسمع لفلان والعلان، البوابه تكون موجوده، فضائيات واصل فيه كم من الفتاوى وده بيحل وده، وكانك تايه انت في الوسط ضايع بين الرجلين. لا تايه يا اخويا ولا ضايع، حصن نفسك، انت بتتباهى، اصلا تعليم عالي واصلا تعليم كذا، افهم دينك. بوابة الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم علماء الأمة المعتبرين، بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، الأئمة الأربعة سفيانين ابن المبارك ابن تيمية ابن القيم ابن كثير، علماء أجلاء، بوابة كما ذكرنا لفهم ما جاء في الكتاب والسنة. يقول ولا يعتد بقولهم أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد، إنما يؤخذ بها في الفروع لأنها أدلة ظنية. الراجل متين، الشيخ الفوزان حفظه الله، راجل متين، وإلا فأنت تعرى لبتوع الأزهر النهارده يقول لك ده خبر أحاد، خبر أحاد، سامحكم الله، صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من العمل به في العقيدة والأحكام، وده منهج. ما الخلاف الموجود ده مردود لأصول، وخلافنا مع الصوفية لأن احنا ما بنحبش الصوفية كده زي ما البعض ما بيقول، لا ده خلاف مردود لأصول. الصوفية مثلا بتعتمد الكشوفات، المنامات، الفتوحات، الواحد منهم يقول حدثني قلبي عن ربي، قلنا ده منهج خربان، ما يصلح، ما يصلح. بنعول أهل السنة والجماعة على الكتاب والسنة، مش حدثني قلبي عن ربي، ده شغل هاوى. قلب مين اللي حدثه عن ربه يا اخويا؟ الرجل ولا الست؟ العالم ولا الجاهل؟ العاقل ولا المجنون؟ ولو انت تركت المسائل للبشر، ده كل البشر عندهم قلوب يا اخويا، وكلهم حيقول حدثني قلبي عن ربي، ده مش هتبقى شريعة، دي مش هتبقى شريعة. ولذلك الإمام البخاري وضع مناهج في بداية صحيح. فالخلاف في مناهج استنباط الأحكام، الخلاف ما كانش خلاف كده ان انا ما بحبش الصوفية عشان شكلهم مش عاجبني، لا طب مش كده. المعتزلة عقلانيين يقول لك العقل بيقول، عقل يا اخوه رد من نفسك للشرح الكتاب والسنة. عقل مين برضو؟ عقلي ولا عقلك؟ ما انت لك عقل وانا لي عقل، واحنا الاثنين مختلفين. طب ما ترجع انت العقل، اذا كانت المسألة عقل، ده الكبير عنده عقل، ده المراهق النهارده ما تعرفش تحرك، تحرك الجبل وما تحركش العيل المراهق. ليه؟ لانه عنده عقل وشايف ان عقليته ما حصلتش، بلاش مثيل ابدا. المجنون بيمشي في الشوارع يقول للناس يا مجانين، اي والله احنا طبوه بعدين، وبعدين ده احنا عقل مين اللي هنحتكم اليه؟ هل الكبير ولا الصغير، والعالم ولا الجاهل؟ الاحتكام للكتاب والسنه. فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحاصل الرجل بيرد، نقول ظنية عندكم، أما عند أهل الإيمان فهي ليست ظنية. أخبار الأحد دي صحيح ما بلغتش مبلغ التواتر، ولكن ما هي الظنية، بل هي تفيد اليقين طالما صحت وثبتت عن النبي صلى الله عليه، حتى ولو بخبر الواحد من العدول الثقات حيعمل بها، بل هي تفيد اليقين ما دامت صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تفيد العلم وليس الظنية، فيؤخذ بها في العقائد والمعاملات وفي غيره. أما كما سبق أن ذكرنا، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث مثلا لليمن جيش أبدا واحد، هبعت لهم معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل لما هيروح هيقول لهم ايه الا العقيده اول ما هيدعوهم، فكانوا هيردوا عليه القول ويقولوا له لا ما ناخدش كلامك، ده انت واحد بس، لازم جيش يجي ينقل لنا نفس الحكم ده. ما هي دي مساله الظنيه واليقينيه وخبر الاحاد والخبر المتواتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل لاهل اليمن قال انك تقدم على قوم من اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يعبدوا الله، فاذا هم عرفوا الله فاعلموا ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله. الأصل الثالث الإجماع، ودليله قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع الله أمتي على ضلالة، على ضلالة. فالإجماع القول حجة قاطعة، أما الإجماع السكوتي فإنه حجة ظنية، لأنه قد يكون هناك مخالف ولم يتبين. إيه الإجماع السكوتي ده؟ إن المسألة الناس سكت فيها، سكتت على أمر، سكتت على أمر، مش عارفين قول إحنا ليه الصحابة في هذه المسألة. فالإجماع السكوتي حجة ظنية، لأنه قد يكون هناك مخالف ولم يتبين. ولكن إذا قال العلماء كلهم قولا وأجمعوا عليه ولم يخالف فيه أحد فهو حجة قطعية، ما صح لأحد مخالفة الإجماع، إجماع العلماء على حكم شرعي في عصر من العصور. الدليل الرابع القياس، وهو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما، وهو ما يسمونه قياس العلة، وقد قال به جمهور أهل العلم وأنكره الظاهرية وبعض الحنابلة وطوائف قليلة من أهل العلم، ولكن جمهور الأمة على القول بالقياس، وهو دليل صحيح إذا توفرت شروطه المذكورة في كتب الأصول. انت عارف القياس ده زي مثلا ولا تقل لهما اف، هاب ان ما وردش نص في ضرب الام وتحريم ذلك محتاج أنت نص؟ ده إذا كان مجرد التأفف حرام، إن أنت تظهر الضيق والضجر في مواجهة الوالدين حرام. إيه رأيك في اللي هو أكبر من كده؟ عايز نص؟ تقول ده ما وردش فيها نص، ما وردش فيها نص، ورد النص في ولا تقل لهما أف، فحيبقى القياس. وكان عمر بيقول لأبي موسى الأشعري قيسوا الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر بالنظائر. ففي مثلا نهينا عن البول في الماء الراكد ثم استعمال عامة الوسواس منه، شوية مية راكدين في الأرض لو الإنسان جاء بال فيهم واستحمى ده كلها وسواس، ده الناس عندها وسواس بما هو دون ذلك، فما بالك بأنه يبول وحيستخدم المية والمية راكدة، مش مية بحر، دي مش مية بحر، لا ده شوية مية راكدين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب الأمر ده تقول في البول، طيب لو الإنسان تغوط العذرة كانت في المية دي، إيه رأيك الإنسان يستخدمه يتغوط في الماء الراكد وبعد ذلك يغتسل فيه ويقول لا ده النهي ورد عن البول فقط؟ يا راجل افهم افهم، ده مش لغز محير، ده انت القياس البسيط يجعلك تقول بتحريم التغوط في مثل هذا الماء الراكد واستخدامه، لان التغوط اشد من البول، النجاسة اشد، النجاسة اشد. انظر، فهذا هو القياس اللي العلماء بتتكلم عليه. تبقى عدة أصول مثل قول الصحابي ومثل استصحاب الأصل، اللي هو يقول لك استصحاب الأصل في المسألة، وهذه أمور اختلف العلماء فيها والخلاف فيها قوي. أما الخلاف في القياس فهو خلاف ضعيف، والجمهور على الاحتجاج بالقياس، ولكن الإمام أحمد يقول القياس يذهب إلي عند الضرورة مثل الميتة، حيث يذهب إلي عند الضرورة، فإذا وجد النص في كتاب الله أو سنة عليه وسلم فلا حاجة إلى القياس، فإن لم يوجد يذهب إلى القياس من باب الضرورة.